إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرض المؤمنين على الجهاد في سبيله. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وسيد المجاهدين في سبيل الله عبده ورسوله. فصلوات ربي وتسليمه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بقية إقامة الدولة الإسلامية التي أمر الله تبارك وتعالى بإقامتها وبتبليغ رسوله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الناس كافة. فالأمم السابقة إنما بعث فيها أنبياءها خاصة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة وإلى الإنس والجن. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم تكن مفروشة بالورود، بل كانت شاقة ومجهدة له صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وجد أعداء جدد، وهم أهل الكتاب وهم اليهود. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون جهارا نهارا في مكة، ولما جاء عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد نوعا من الدسائس لم يألفها المسلمون في مكة. فإن كان بطش مكة أهل مكة بالتعذيب، فقد كان بطش اليهود بتفريق كلمة المسلمين. واستقر به المكان صلى الله عليه وسلم، وأخذ يكون النواه الأولى للدولة الإسلامية. وباشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم اليومية العادية في يثرب، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عقد معاهدة دفاع مشترك مع اليهود، بحيث يكون الفريقان على أهبة الاستعداد لمقاومة أي غزو خارجي أو داخلي. فنوع من المعاهدة عقدت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ولكن اليهود نكتوا الأيمان بعد توكيدها. أوليس هم القائلون لموسى عليه الصلاة والسلام أرنا الله جهرة؟ ولما أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن يدخلوا المدينة ويقولوا حطة ويغفر الله سبحانه وتعالى خطاياهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكسبون. هذه طبيعة اليهود التي رسمها لنا رب العزة تبارك وتعالى في قرآنه الكريم. وسوف نحاول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلقاء بعض الضوء حول تلك المعاهدة وتلك الوثيقة التي دونت فيها بنود الاتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لنرى لأي مدى ممكن أن ينقض اليهود مواثيقهم بعد توكيدها. ولذلك لا يأذون في مؤمن إلا ولا ذنب. سوف نستعرض هذا من واقع السيرة النبوية ليتعظ حكام المسلمين وحكام العرب بأن المهادنة والمعاهدة مع أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجنى من ورائها أي شيء. فاليهود جبلوا وطبعوا على الغدر والخيانة، فإذا كانوا هم قتلوا أنبياءهم أفلا يهون عليهم قتل من يخالفهم في عقيدتهم؟ هذا لابد أن نوضع نصف أعين المسلمين جميعا. فاليهود مهما أعطوا المواثيق والعهود لا يمكن أن يفوا بينهم. هذه سجية طبعوا وجبلوا عليها، ولا يغتر بعض الحكام العرب بالتصريحات اليهودية بأن فإنهم يرغبون في عيش بسلام وود ووآم مع المسلمين. فالحوادث التي تقع تثبت بما لا مجال له في الشك بأن اليهود قوم إذا أعطوا مواثيق نقضوها، وإذا أفرموا معاهدات إنما هي مجرد حبر على ورق، ولا يقومون ولا يعملون بما هو مكتوب بينهم. لقد غدر يهود بني قريظة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك أنهم تحالفوا مع قريش وغطفان في أن يكونوا جبهة داخلية مقوضة للبنيان والإنكيان الإسلامي. ذلك أنهم حسد أن بتحالفهم مع غطفان ومع قريش سوف يكون النصر بذلك، وسوف ينزحون المسلمين الذين وفدوا إلى هذه الديار. لم يستطيعوا أن يعيشوا في أمن وسلام رغم المعاهدات والمواثيق التي كتبت، فهم قوم كما قلنا جبلوا على أرض الموارد. ولم يكونوا عند شرف الكلمة التي أعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن معدنهم هو اللؤم والنذالة والخس والغد. هذا ذكر الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكريم حينما قص علينا قصص بني إسرائيل. يلاحظ في السياق القرآني القصصي في القرآن الكريم أن قصص بني إسرائيل احتلت الجزء الكبير من الواقع القصصي في القرآن الكريم. وقد أنزلت سورة كاملة هي سورة يوسف عليه السلام ومكر بني إسرائيل ومكر وتر، كل ذلك تثبيتا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود كما ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه لا يشكرون ربهم الذي أنعم عليهم ونقلهم من السيف، من التيه الذي مكثوا فيه 40 سنة، وعندما ظلم الله تبارك وتعالى عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى بعد ذلك قالوا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه ماذا فعل اليهود؟ ماذا فعل بني إسرائيل؟ عبدوا جسم عجلا جسدا له خوار، وكان الذي اخترع لهم السامرين، وأيضا استبدلوا الذي أدنى بالذي هو خير من المن والسلوى. طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يرزقهم البقول والثوم والقثاء. القثاء هو البطيخ الصغير، فومها وعدسها وقثائها، ذلك ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا مما يخفي على النفس اليهودية أنها تترفع عن الشيء الطيب، دائما ترتكز إلى النذالة والخسة واللؤم، ولا يمكن أن تنشد شيء. لو استعرضنا قصص اليهود في القرآن لطال المقام ولاحتجنا إلى ساعات بل أيام وشهور، ولكن المؤمن الذي يقرأ القرآن يعرف طبيعة النفس اليهودية. وخير تفسير حللت شخصية اليهودية والنفسية اليهودية هو سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه في ظلال القرآن، فإنه أتى بنفائس وجرف في تحليل الشخصية هذا، وقد جمع بعض تلك التفاسير في كتاب معركتنا مع اليهود. مشكلتنا نحن المسلمين أننا لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نستوعب ما هو متصل بواقعنا، ولذلك نعامل الناس بحسن نوايا، أو بمعنى أصح في غفلة وبعدم تحديد الأمور ووضعها في مسار. ذلك لا يمكن أن نجابه أعداءنا إلا بدرس نفسياتنا وعلمنا بما يدور في خلقنا. اليهود احتالوا التشريعات الإلهية، أفلا يعتمدون على المسلمين؟ يوم السبت، هذه القصة أصحاب السبت موجودة في القرآن الكريم، كم من المسلمين وعاهم، وكم من المسلمين وقف على حقائق القليل. نحن لا نقول أن يقوم المسلمون كلهم في مجموعهم أخصائيون في التفسير القرآن، ولكن كلنا يقرأ القرآن، ولكن قراءتنا للقرآن قراءة عابرة لا نقص في أعماق الألفاظ التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فلذلك أن المسلم مطالب بأن يقرأ القرآن ويفهمه ويتدبره، ذلك أجر أعظم من القراءة العابرة. نعم بكل حرف عشر حسنات، ولكن القراءة المدعومة بالفهم السليم لها أجر عند الله تبارك وتعالى أكثر من القراءة العابرة. بعد ذلك استمر بنو قريظة في صف الغزاة الجدد ليثرب وهم مشركي العرب، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يجلي هذه الغمة عن المسلمين فبدد الأحزاب، وبعد ذلك تفرق النبي صلى الله عليه وسلم للجزر. لقد عرفوا وأدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتفرغ له. بعض المستشرقين في كتاباته عندما وقفوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في اليهود، وهذا سوف نتفرغ إليه فيما بعد، أنهم قالوا أن هذا وحشية وإن هذا إراقة الدماء بالأشهر، لكن اليهود أصبحوا في ذلك العهد غزاة وجنود ومحاربين. وكلنا يعرف أن المقاتل إذا وقع إنما يعامل معاملة الجندي الذي قاتل، هذه في القوانين العسكرية الوضعية، فما بالك بالقانون الإلهي الذي وضعه الله تبارك وتعالى في معاملة الكفار وفي معاملة المقاتلين للمسلمين. لقد كان اليهود ينتظرون هذا الحساب ولا يشكون لحظة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوقع بهم الجزاء العادل الذي يليق به، ولذلك استمرت السفارات بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم بغية كسب الوقت لا أكثر ولا أقل. في حرب 73 كان ملء القتال كان يوم السبت، وكان اليهود يستريحون في يوم السبت لاعتقادهم الدنيء والخس والنب بأن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض والخلق استراح يوم السبت، هذا مذكور في التوراة. يوم السبت مقدس عند اليهود، وقد رأينا في جنازة أنور السادات سابقا أن الجنازة كانت مقررة يوم السبت، ويوم السبت اليهود لا يركبون سيارات ولا طائرات، هم ملتزمون بدينهم وإن كان محرم، ولذلك قضوا على المسلمين لأن المسلمين مفلسين وإنما مجرد اسم، حتى أن اسم دولتهم اسم ديني إسرائيل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، تدبروا هؤلاء اليهود باسم هذا النبي، حتى أن زعماءهم صرحوا بأن دولة إسرائيل إنما قامت على ثلاث: التوراة والشعب اليهودي وأرض الميعاد، وأما زعماءنا المسلمين العرب فإن دولتهم قامت على الخمور والزنا. في 67 كان جنود العرب سكارى في مطارات القاهرة ومطارات سوريا، كلهم سكارى، فهل يمكن للسكارى أن يجابه اليهود؟ لا يمكن. مواخير الدعارة منتشرة، ولا يمكن لشعب هذا هو شأنه بأن يجابه أعداءه. أي شعب لا يمكن أن يقاوم الغزاة إذا كان المرض متمكن فيه من شرب الخمور والزنا والمخدرات؟ أيمكن أن نواجه أعداءنا برجال مخدرين وبسكارى وبزنا؟ لا يمكن. إن الله تبارك وتعالى لا يهب نصرة لمن عصاه، ولا يهب تثبيتا لمن خذل تعاليمه. هذه حقائق يجب أن نضعها أمام عيننا ونحن على أبواب مواجهة، سواء رضينا أم أبينا. مواجهة مع اليهود، ومواجهة مع الباطنية، ومواجهة مع الرأسمالية، ومواجهة مع الشعوب. كل الملل والنحل اتفقت على محاربة الإسلام والمسلمين، ولكن المسلمون بمجموعهم الكلي الآن ليسوا بمسلم ككل مسلمين لا نقول، ولا يمكن لأحد أن يقول أن هؤلاء الناس كلهم مسلمين، ولكن تسمينا بأسماء مسلمين ولم نسمي أنفسنا، بل سمأنا آباؤنا وأجدادنا وورثنا هذا الإسلام كما ورثنا المتاع والنقود والمنقولات. هل درسنا الإسلام لنعرف هل هو يصلح بأن نعتقده، أم مجرد أننا تورثنا هذا؟ كثير منا ما لا يقل عن 90% من المسلمين أخذوا الإسلام الأولى ولم يعينوا نظرهم في دراسة الرسول. كانت تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام للحساب بينه وبين اليهود على قدر الرصيد وعلى قدر الأعمال الشنيعة التي قامها. لذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بعد أمر وحي تلقاه من رب العزة تبارك وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام بأن يزحف المسلمون بمجموعهم إلى بني قريظة، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر. فما كان من هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن انصاع لأمر ربه تبارك وتعالى وقال: من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وفعلا زحف المسلمون إلى معاقل اليهود ليدكوها وليخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أن ذلك اليهود قد قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحات ومفاوضات، ولكن لعلمه صلى الله عليه وسلم بالنفسية اليهودية رفض ذلك وفوض بأن يكون الحكم بينهم سعد بن معاذ. ذلك أنه أولا لم يحضر القتال في غزوة الأحزاب لأنه كان رضي الله عنه مريضا، وعندما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل على راحلة ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالحكم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. سارع بذلك لواء كامل بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمحاصرته، وقد سمع منهم أي من اليهود كلاما سخيفا ينال من عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسائه الطاهرات رضوان الله عليهم جميعا. فما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن جابها هؤلاء اليهود بكلامه. وعندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم في اتجاهه إلى الحصن ترك علي رضي الله عنه أمر اللواء ومشى نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يسمع الكلام المؤذي والقبيح الذي يقال عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي التقي الورع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضون بأن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة في بدنه، فما ذلك بالكلام القبيح الذي يقال له صلى الله عليه وسلم سخرية وانتهاكا لعرضه عليه الصلاة والسلام. كانوا أحرص الناس على رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن يجنبوه ما يسمع ما يغيظه عليه الصلاة والسلام. وكان حديث علي للنبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك يا رسول الله أن تدنو من هؤلاء الكفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك سمعت منهم لي أذى. أجاب علي رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو رأوني بعد ذلك لم يقولوا شيئا. هذا ثقل من النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بأنهم لا يجرؤون على المواجهة الصريحة المكشوفة. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم المسير إلى حصن اليهود، فلما ظهروا له من أبراج حصونهم قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا أخوة القرود وعبدة الطاغوت، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ وهذه منتهى الجرأة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هنا أسقط اليهود عندما أدركوا طبيعتهم في سفاهة وفي نزالة وخسر. فعندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاط بأصحابه ومحاط بالجيش الإسلامي، فما كان منهم إلا أن أظهروا الدعة واللين وسعة الصد واسمعوا الكلام الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتوددون إليه عليه الصلاة والسلام بالكلام المعسول، وأنهم لم يشتموه مطلقا وإنما ينادونه بأحب الألقاب إليه وهو لقب أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. لأن هذه عادة اليهود وهذه أمور مرتكزة في نفوسهم ومتأصلة في طبائعهم. ثم نسي هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة والعدل في الحكم الذي سوف يصدر عليهم بأنهم كانوا من أشد الناس عداوة للمسلمين، وإنهم حرضوا كفار قريش وقطفان على أن يحاربوا جيش الإسلام والمسلمين، ولكن جاءت كتاب التوحيد لتصفي الحساب بين المسلمين وبين اليهود، وقد كان أمر ذلك القتل الجماعي لليهود. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. هذه هي طبيعة اليهود، إذا كانوا قد عرفوا مكانهم من الضعف فإنهم يتوسلون إلى أعدائهم في حد زعمهم بأن يوقعوا الحكم العادل والقصاص الذي يليق بهم. ولكن نحن بحاجة إلى أن ندرك أن كل من يخالف الإسلام عقيدة وشريعة لا يمكن وثوقا، ولكن لا ينهانا الله تبارك وتعالى على أن نعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنان قوم على أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا قول الله تبارك وتعالى. ولكن المؤمن لا يندم من جحر مرتين، لا يكون المؤمن ساذج وطيب أكثر من اللازم، ولكن لابد للمسلم أن يري أعداءه بأنه صلب وأنه شديد المراس وأنه لا يخشى شيئا من القتال. إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. ولذلك لا يمكن لقوم أن يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى إلا إذا عرفوا حق الله تبارك وتعالى ويقدروه تقديرا، وبعد ذلك ممكن أن الله تبارك وتعالى ينصر عباده ويثبت أقدامهم. ولذلك أننا لم نحتقر من قبل الشعوب والأمم السابقة إلا بتركنا لتعاليمهم. كثير من المسلمين حتى بين المسلمين أنفسهم لا يشعر بأنه مسلم ويخاف أن يقيم شعيرة أو عبادة أمام الناس. فمثلا إذا صادف وقت الصلاة في ملأ من الناس في وزارة من الوزارات أو مؤسسة من المؤسسات، يستحي أن يقول: يا قوم حي على الصلاة، ويخشى أن يقيم الصلاة. لذلك أننا أعطينا دنية في ديننا فهن على الناس بعد هواننا على الله تبارك. هواننا إنما هو مبعث انصرافنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أطفال وشباب ونساء المسلمين يقتلون في فلسطين ونحن نستمع الساعة 7 إلى مواقف ضاحكة في تلفزيون البحرين. الحياة نبذناه. إن كنا لا نستطيع المشاركة الفعلية فلا أقل من المشاركة الشعورية. ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تقيم الحداد على أنفسها، وبدل أن تبث أقاني خليعة فلتبث أناشيد تبعث في نفوس المسلمين الجهاد والوطنية. فليربي التلفزيون معنى الوطنية في نفوس الناس. الوطن ليس بالشيء السهل وليس بالشيء اليسير، فالإنسان بفطرته مشدود إلى وطنه وإلى بيئته وإلى مجتمعه. كثير منا لا يدرك معنى الوطن ولا يدرك حرمة الوطن الذي يعيش فيه، وممكن أن يبيع بثمن بخس. والشواهد كثيرة في مجتمعنا وفي إطار ما نعيش فيه. لابد أن يركز الناس على تعميق هذا المفهوم، مفهوم الوطنية. ليس معنى مفهوم الوطنية أن يكون عميل لجهة معينة أو خدمة نظام معين، لا، وإنما يدرك أن هذا الوطن وطن ملك للمسلمين، وأنه بدفاع عن هذا إنما يدافع عن المسلمين وليس عن أنظمة حق أو عن عائلة معينة. لابد أن يقرص في نفس الفرد هذا المفهوم الذي أصبح وللأسف معدوم. ما علاقة الإنسان بوطنه؟ كثير من الناس يجهل. نحن نقول لابد من ارتباط بين المسلم وبين ما يعيشه من شيء صالح، سواء كان وطن أو بيئة محددة. لابد من المشاركة الشعورية. ولكن أناس يقتلون هناك ونحن هنا نشرب من تلك المجازر بالصورة التي تعرض لنا. لقد ضحكنا كثيرا جدا وعرضت علينا مسرحيات هازلة بطبيعة ما أمر من عرضه، لأن لا يعرض هذا الشيء إلى الإنسان السخيف الهازل الذي لا يعرف قيمة ما تعيش هذه الأمة. ولو وجد لديهم إحساس بسيط لما قاموا ذلك. وشيء طيب أن تقوم جمعية الهلال الأحمر البحريني بجمع التبرعات للأخوة الفلسطينيين، ولكن بعض الناس يتشككون في ذلك. ذلك لأن من ضمن تلك اللجنة قساوسة. هل يمكن لنصراني أن يجمع تلك التبرعات ويرسلها إلى المسلمين؟ نحن نحسن الظن ونأمر المسلمين بأن يتبرعوا، ولكن هناك جهات عديدة ممكن أن يثق فيها الإنسان، وأيضا هذه الجمعية إن شاء الله تكون موضع ثقة. ولكن يؤسفنا أن النصارى يتغلغلون في كل شيء. قسيس بزي فرنجي وليس بلباس القساوسة، كلكم تعرفون هذا. فالمسلم عندما يعطي شيء لابد أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى، لا ليقال أن فلان من الناس أعطى وتصدق. أيها الأخوة، أن هذه ليس صدقة تتصدقون بها عن طيب خاطر لإخوانكم في العقيدة، بل هو واجب. لا يعذر أي مستطيع وأي ميسور. في أندونيسيا ما لا يقل عن 53 مطار تبشيري ومئة ألف دار نشر، كل النصارى يتحركون، والمسلمون آخر من يعلم وآخر من يتحرك. الهيئة الدولية أو الهيئة الخيرية لإنقاذ المسلمين، كم من المسلمين يعرفها ويعرف أهدافها ويقدم لها شيء؟ قليل، إلا البعض المثقف الذي يطلع على إنجازات تلك الهيئة. لذلك ادفع دولارا تنقذ مسلما. اليهود قاموا بحملات تبرعات كثيرة جدا في تاريخهم، وأيضا بعض ذوي العقائد الفاسدة يقومون أيضا بتمويل أنفسهم. لابد بأن يعرف الإنسان معاناة أمته وأن يحافظ على سمعة وشرف وطنه. الإنسان أن يكون سفير في بلاده، بدل الشباب الذين يبعثرون آلاف الدولارات في جنوب شرق آسيا مع العاهرات. هؤلاء ربما يكونون معذورين لأن أحدا لم يكشف لهم حقيقة الوضع، وتلك مسؤولية من؟ مسؤولية الدولة. فلو شرع القانون بمنع السفر إلى هناك لهذه الفئة، حتى أن اقتصاديا مضر بالبلد في حين أن تنقل ملايين الدولارات إلى خارج الوطن، الذين يدرسون الاقتصاد يعرفون يضعف من قيمة العملة، ويوجد عجز في ميزان في الميزان التجاري للدولة. هذا إذا كانت الواردات أكثر من الصادرات في العقل الاقتصادي، هناك يسمى عجز. وأما المسلمين فيوجد عندهم إفلاس وليس عجز. لابد لكل مسلم أن ينتبه إلى نفسه ولو خمس دقائق، كل شهر خمس دقائق ينتبه المسلم إلى نفسه ويفكر في قضايا أمته. لابد أن يهتم المسلم بأمر أمته وبأمر إسلامه وبأمر وطنه. إننا لا نشعر بقيمة الوطن إلا إذا فقدناه. ذلك إذا فقد الإنسان شيئا أحس بقيمته. فهل ننتظر هذا اليوم الذي نفقد فيه أوطاننا ونفقد فيه بيوتنا ونفقد فيه عزتنا وكرامتنا؟ لا يمكن لعاقل أن يقول هذا. فلا بد من أن يتوجه الإنسان ويختلي بنفسه ويضع ميزان لما قام به بعده. لذلك أنه لا يعيش بمفردة في هذا المجتمع، بل أنه يعيش بين أهله وبين أخوانه وبين آبائه وأمهاته. فإذا أصاب إنسان مكروه من أولئك لابد أن يكون نوعا من التضامن. فليضع أي مسلم شريط فيديو لمآسي فلسطين وأفغانستان ويتوقع نفسه أن يكون هذا. كيف يكون شعوره وتصرفه؟ كيف يكون تصرفه وابنه يقتل بين يديه؟ كيف يكون تصرفه وينتهك عرض بناته وعرض أمهاته؟ لا يمكن لهذه الأمة أن تسترد ما ضاع منها إلا برجوعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم من الحرارة توجد إلى الآن في سجن تدمر في سوريا وانتهكت الأعراق كثير، وفي السجون الأخرى كم من المسلمين حاول أن يترك معاني تلك المآسي التي تحدث، وكم من المآسي التي تحدث في حين أن يجعل من بيوت الله تبارك وتعالى مواخير للنساء والخمارات. هذا حدث في سوريا وهي بلاد عربية، وحدث في الصومال، وحاليا يحدث في أمريكا في مساجد المسلمين. كم من المسلمين انتبه إلى هذا الشيء؟ إننا أمة أمية لا نقرأ ولا نفهم، هذا هو الواقع. فلنصالح أنفسنا. وليس الإسلام كما قلت سابقا أنه بمجرد صلاة وزكاة وصيام، هذه أمور نستطيع، ولكن الأمور التي نعجز عنها نقول أنها ليست بأساسها. كثير من العلماء السابقين كانوا يفتون بالجهاد ويركزون عليه، ولكن لما أصبح الجهاد الآن أمر واقع تهربوا منه، أصبحوا لا يتكلمون عليه. هل أوان صدرت إليهم ذلك؟ لا أعلم، العلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن المسلمين الآن منهزمين نفسيا، ولا يمكن للمنهزم نفسيا أن يسترد ما ضاعه. لا أريد أن أطيل في الخطبة، وإنما هي خير خواطر أحببت إلقائها على مسامع إخواني، وربما يكون من بين الحضور من هو في مستوى الثاني. فلا بد للمسلم أن ينتبه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم صلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا التفقه في الدين والعمل بما علمتنا يا عزيز يا حكيم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأنتم الله ولكم آخر الصلاة.